منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن العمال الإيرانيين أفشلوا خطط الأعداء لوقف الإنتاج في البلاد. طهران تجدد التزامها بالمسار الدبلوماسي وتؤكد أن التوصل لاتفاق مرهون بقرار من واشنطن. السيد نصر الله يعلن استنفار سلاح وقيادات المقاومة لمواجهة الأخطاء التي قد يرتكبها العدو. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي إن سياسة العدو خلال السنوات الأخيرة كانت واضحة، وهي وقف عجلة الإنتاج في البلاد. ولدى استقباله جمع من العمال، أضاف آية الله خامنئي أن جميع الحظر المفروض على إيران هدفه وقف الإنتاج، مشيرا إلى أن العمال وقفوا في الخط الأمامي ولم يسمحوا لهذه السياسة بالتحقق. ولفت آية الله خامنئي إلى تحريض الأعداء المتواصل للفئة العمالية منذ بداية الثورة الإسلامية، لكن هذه الطبقة وقفت في وجههم وأفشلت جميع خططهم. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزاد أن مفاوضات فيينا لم تصل إلى طريق مسدود، وكانت متواصلة عبر الاتحاد الأوروبي، لكن التوصل إلى اتفاق مرهون بقرار من واشنطن. وقال خطيب زاد إن زيارة كبير المفاوضين الأوروبيين إنريكي مورا المقررة يوم الثلاثاء إلى طهران دليل على أن المفاوضات تسير في الطريق الصحيح. وأضاف خطيب زاد أن إيران لن تسمح بأي آلية تمنعها من الاستفادة الكاملة من الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن واشنطن هي التي سلبت أرصدة الشعب الإيراني وعليها أن تعيدها إليه. أكد الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله أن الأطراف المطالبة بنزع سلاح المقاومة تتجاهل ما عاشه أهالي الجنوب من اعتداءات للصهاينة على مناطقهم منذ احتلال فلسطين. وأوضح السيد حسن نصر الله في كلمته في مهرجان انتخابي بصور والنبطية أن بعض السياسيين اللبنانيين لا يعتبرون الصهاينة كعدو طامع بخيرات لبنان، وقال إن الذين يطالبون بنزع سلاح المقاومة يتجاهلون إنجازات المقاومة. كما طالب السيد نصر الله تشكيلات المقاومة الإسلامية في لبنان أن تستنفر سلاحها وقيادتها ومجاهديها ضمن نسب معينة ترتفع مع الوقت، لتقول للعدو إن أي خطأ باتجاه لبنان لن نتردد في مواجهتي ولسنا خائفين من مناوراتك ووجودك. نستمع وإياكم إلى جانب من حديث الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في المهرجان الخطابي والانتخابي.
لأنهم هم المقاومة، لأنهم هم أصحابها. نعم، من العوامل المهمة لتعاظم هذه المقاومة انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وقوف الجمهورية الإسلامية إلى جانب المقاومة ودعمها لها بكل وسائل الدعم، وقوف سوريا إلى جانب المقاومة ودعمها لها بكل وسائل الدعم. ولكن في نهاية المطاف هذه المقاومة هي مقاومة هذا الشعب وأهل هذه القرى وهذه البلدات وهذه العائلات وهؤلاء العلماء وهذه المدارس وهذه الحوزات، هي مقاومة الشعب اللبناني، مسلمين ومسيحيين وشيعة وسنة ودروز. وبالتالي لا يتوقع أحد أن يتخلى شعب المقاومة عن المقاومة. اليوم أيها الإخوة والأخوات، هلا خطابنا اليوم كله راح المقاومة، لأنه هو عنوان الانتخابات، هو عنوان الانتخابات. من يريد أن يحافظ على لبنان فليصوت للمقاومة وحلفائها، من يريد أن يدافع عن لبنان، من يريد أن يحمي لبنان، من يريد أن يتمكن من استخراج ثروة لبنان النفطية والغازية فليصوت للمقاومة وحلفائها، من يريد أن يحافظ على مياه لبنان فليصوت للمقاومة ولحلفائها، من يريد أن يبقى لبنان في قلب المعادلة الإقليمية، من يريد أن يبقى لبنان محترما في نظر العالم يزوره العالم ويأتي إليه العالم، فليصوت للمقاومة وحلفائها. هذا نداءنا لكم. طبعا بالمناسبة في ختام الكلمة اليوم، الإسرائيليون أعلنوا عن بدء مناورتهم الكبرى في فلسطين المحتلة، وكما قلت في يوم القدس، اليوم نحن نجتمع هنا وفي بقية الأيام سنستمر في العمل الانتخابي، ولكن كما قلت في يوم القدس الآن أعلن وأقول لكم الآن يعني في الساعة السابعة، لأنه اليوم بنهار هديك بلشوا لم المحال الجنرالات، ابتداء من الساعة السابعة نحن طلبنا من تشكيلات المقاومة الإسلامية في لبنان أن تستنفر سلاحها وقياداتها وكادرها ومجاهديها ضمن نسب معينة ترتفع مع الوقت وتكون في أتم الجهوزية.
فشل اجتماع النواب المستقلين في البرلمان العراقي بالتوصل لاتفاق يحدد وجهتهم بشأن المبادرتين السياسيتين اللتين طرحتا من قبل التيار الصدري والإطار التنسيقي. وأكد مصدر سياسي مطلع أن المجتمعين الذين يفوق عددهم 40 عضوا لم يخرجوا بصيغة مشتركة، مشيرا إلى وجود جلسة أخرى خلال اليومين المقبلين قد تكون حاسمة لهذا الملف. وكان الإطار التنسيقي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر طرح كل منهم مبادرة لحل الانسداد السياسي القائم في البلاد. وحول آخر المستجدات والتطورات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية، نستمع وإياكم إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
اعتقلت القوات الأمنية العراقية 3 إرهابيين اشتركوا بعدة جرائم إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل وبعد عمليات التحرير، وهم من المشاركين أيضا بالعمليات الإرهابية بمحافظة الرقة السورية. وأعلنت الأجهزة الأمنية إلقاء القبض على أبو شهد وأبو سارة وأبو يعقوب، وهم 3 من أخطر قيادات داعش بعملية خاطفة في بغداد. واعترف المعتقلون بتنفيذ عمليات إرهابية بمحافظة الأنبار، كما تزعموا قيادة مجموعات من الزمر الإرهابية. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع التوقيع على عقود مع أمريكا وفرنسا لاستيراد أسلحة متطورة وتعزيز صنف المدفعية في الجيش العراقي. وقال قائد صنف المدفعية اللواء الركن عبد العرداوي أن الدولة مستمرة في تطوير الأسلحة، وتم التوقيع على استيراد مدافع ذات الذراع الطويلة التي تستهدف العدو على مسافات بعيدة، بعد أن أثبتت هذه المدافع وبشكل فعال تأثيرها في المعارك. إلى ذلك، ورغم إعلان انسحابها من العراق، تقوم القوات الأمريكية بتنقل لقطعاتها عبر الحدود السورية العراقية للاستقرار في قاعدة الحرير بأربيل، والتي تعرضت أكثر من مرة لضربات من المقاومين العراقيين. وكشف مصدر أمن اليوم الاثنين أن هذه التحركات شملت القرى الواقعة على الشريط الحدودية من جهة معبر فيش خابور والقريبة من منطقة المحمودية في دهوك. وتوقع المصدر أن هذه التحركات تهدف لاستطلاع المواقع تمهينا لدخول قوة أمريكية مدرعة لمحافظة أربيل خلال الأيام المقبلة واستقرارها بقاعدة الحرير. سياسيا، يعقد قادة التحالف الثلاثي في أربيل اجتماعا مهما بعد فشل التحالف في تمرير أهدافه التي أعلن عنها بانتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتشكيل حكومة أغلبية وطنية، فيما أعلن الإطار التنسيقي أنه سيعقد اجتماعا اليوم للخروج من حالة الانسداد السياسي. فيما كشف النائب المستقل باسم خشان اليوم الاثنين عن نتائج اجتماع النواب المستقلين بشأن أزمة تشكيل الحكومة، قائلا أنه سيتم طرح مبادرة من قبل المستقلين ستكون موجهة للشعب بالدرجة الأولى وللقوى السياسية بالدرجة الثانية بهدف الخروج من الأزمة السياسية وتشكيل الحكومة. بانتظار المبادرات وقبولها، سيبقى العراقيون بانتظار ما ستتمخض عنه المواقف السياسية للكتل المختلفة. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
مستمعينا الكرام، حصدنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران، وفيه بعد الفاصل. مفتي القدس يؤكد أن المسجد الأقصى للمسلمين وأن الاحتلال لا يمتلك أي شرعية في المدينة المقدسة. بوتين يؤكد أن قرار الحرب في أوكرانيا جاء بالوقت المناسب لأن الناتو كان يهدد حدود بلاده. السيد الحوثي يؤكد أن الشعب اليمني يتحرك في نهضته وفق مبدأ الاستقلال والتحرر من هيمنة الأعداء. أهلا بكم من جديد. شدد مفتي القدس الشيخ محمد حسين على أن المسجد الأقصى المبارك من العتبات الدينية الخاصة بالمسلمين وحدهم والأحق لغيرهم فيه. وأكد الشيخ حسين أن إسلامية المسجد الشريف مؤكدة بقرارات دولية صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو، مشيرا إلى عدم امتلاك الصهاينة أي شرعية دينية أو تاريخية أو قانونية بالمدينة المقدسة بوصفها سلطة احتلال تمارس القتل والإرهاب. تصريحات مفتي الديار تأتي ردا على مزاعم رئيس الوزراء الصهيوني نفتالي بنت الذي ادعى أن الاحتلال هو السلطة الوحيدة المخولة لإصدار قرارات بشأن القدس دون الأخذ بأية اعتبارات خارجية. شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة مداهمات وتفتيش طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، أسفرت عن اعتقال 12 مواطنا فلسطينيا واقتادتهم لجهة مجهولة. كما اقتحمت وحدات الكيان قرية رمانة في محافظة جنين ونفذت جولة مكثفة من التفتيش في منازل المدنيين، فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين الأهالي وجنود الاحتلال. إلى ذلك اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة المسجد الأقصى المبارك وسط حماية من الأمن الصهيوني وقاموا بأداء طقوس تلمودية في باحاته وتصرفات استفزازية. شهدت الساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية موسكو عرضا عسكريا ضخما بحضور الرئيس فلاديمير بوتين وكبار القيادات العسكرية في ذكرى يوم النصر على النازية أيام الحرب العالمية الثانية. وقال بوتين أن المتطوعين والقوات الروسية في دونباس يقاتلون من أجل وطنهم، مضيفا أن قرار الحرب في أوكرانيا كان ضروريا وجاء في الوقت المناسب لأن الناتو بات يهدد حدود روسيا. وأشار إلى أن الغرب كان يستعد لغزو الأراضي الروسية، موضحا أن موسكو دعت الغرب إلى حوار نزيه لكنه لم ينصت لذلك. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قد يستغرق سنوات عديدة. قال ماكرون أمام البرلمان الأوروبي في ستارسبورغ بأنه لا يمكن أن يكون الاتحاد الأوروبي الوسيلة الوحيدة لهيكلة القارة الأوروبية على المدى القصير، مشيرا إلى أن أوكرانيا عضو فعلي في الأسرة الأوروبية. ومن أجل تسريع مشاركة أوكرانيا في الشؤون الأوروبية اقترح ماكرون إنشاء مجتمع سياسي أوروبي يمكنه قبولها في صفوفها. أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي أن الشعب اليمني يتحرك في نهضته الحضارية على أساس مبدأ الاستقلال والتحرر من هيمنة أعدائه. وشدد الحوثي في كلمة له خلال تدشين الدورات الصيفية على أن الأمة الإسلامية تضررت بظلمات التجهيل لافتا إلى انتشار الكثير من المفاهيم المغلوطة في مجتمعاتها. وحذر قائد حركة أنصار الله اليمنية من الأطراف التي تعمل لصالح الأعداء كأبواق وتأثير ما يقومون بنشره على المجتمع بهدف تفريقه وإضعافه. كما دعا العلماء والمثقفين إلى تحمل المسؤولية لحماية الأجيال الناشئة من مخاطر الحملات التضليلية. أعلنت صنعاء وفاة 12 حالة مرضية من المسجلين ضمن المحتاجين للعلاج بالخارج والذين تم حجز مقاعدهم في الرحلة الجوية المفترضة بالهدنة الإنسانية المعلنة من قبل الأمم المتحدة والتي حددت بمعدل رحلتين أسبوعية. وقالت السلطات الصحية إن هذه الرحلات لا تفي بالغرض رغم أنه لم يسمح بتسيير رحلة واحدة حتى اليوم. المزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
وفاة 12 حالة مرضية من المسجلين ضمن المحتاجين للعلاج بالخارج والذين تم حجز مقاعدهم في الرحلات الجوية المفترضة بالهدنة الإنسانية المعلنة من قبل الأمم المتحدة والتي حددت بمعدل رحلتين إسبوعيا ولا تفي بالغرض بحسب مسؤولين. وعلى الرغم من ذلك لم يسمح بتسيير رحلة واحدة حتى اليوم.
تنصل دول تحالف الحرب العدوانية على اليمن بما يسمى بالهدنة الإنسانية في شقها الإنساني أدى إلى وفاة 12 مريض من ضمن المسجلين من حوالي 30,000 هم بحاجة إلى السفر إلى الخارج لتلقي العلاج في جميع التخصصات.
المعنيون أكدوا أن هذه الحالات يستحيل عليها السفر إلا عبر مطار صنعاء لصعوبة وضعهم الصحي وتسبب إلغاء رحلتهم الأولى بمضاعفات نفسية كبيرة. وأشار مختصون أن حالات الوفاة لمن هم بحاجة السفر للعلاج ليست هي الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل تعنت قوى العدوان وتخاذل الأمم المتحدة التي تشرع استمرار وتشديد الحصار. وتنتظر أكثر من 30,000 حالة مسجلة السماح لها بالسفر لتلقي العلاج.
هذه الوفيات التي حصلت في الفترة الأخيرة الفرصة كانت أن السفر من مطار صنعاء، كون هذه الحالات اللي يستحيل سفرها تماما عبر البر ومطار عدن بسبب المسافة الطويلة من هنا حتى مطار عدن. هناك حالتين توفوا بعد أن تفاقمت حالتهم بسبب في الأسبوع الأخير من رمضان، تفاقمت حالتهم بعد أن تم الإعلان عن إلغاء رحلة السفر بشكل سريع. تفاقمت حالتهم بشكل يبدو أنه الوضع كان نفسي أيضا.
مراقبون يرون أن هذه الهدنة لم تكن سوى ورقة يلعب بها تحالف العدوان لتضليل الرأي العام والضغط أكثر على اليمنيين ومفاقمة معاناتهم الإنسانية وسط سخط واستياء كبير من عدم الالتزام بتنفيذ بنود الملف الإنساني والاستهتار بمعاناة المرضى. ويرى الشارع اليمني أن تخاذل الأمم المتحدة بالضغط باتجاه تسيير الرحلات الإنسانية في زمن الهدنة يعد سببا في تمادي العدوان ومفاقمة الوضع الإنساني لليمنيين.
وقع أكثر من 70 حزبا وكيانا سياسيا في السودان إعلانا وطنيا لدعم السيادة والانتقال الديمقراطي بعيدا عن أي مبادرات أجنبية. ودعا الإعلان الجديد إلى الالتفاف حول جبهة تضم القوى السياسية والمدنية مؤمنة بالسيادة الوطنية مطالبا بتهيئة الأجواء للحوار وتعزيز التوافق لضمان نجاح الفترة الانتقالية في البلاد. وشدد هذا الإعلان على ضرورة إعادة السلطة للشعب السوداني وإنهاء حالة الفراغ الدستوري الذي تعيشه السودان والتدهور الاقتصادي والسياسي الناجم عن الأزمة السياسية. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
أكثر من 70 حزبا وكيان سياسي وقعوا إعلانا وطنيا لدعم السيادة والانتقال الديمقراطي بعيدا عن مبادرات أجنبية يرون أنها مدعاة لتدخل أجنبي في الشان الداخلي للسودان تتضمن شق الصف الوطني عبر انتقاء أحزاب معينة دون غيرها.
البرنامج ده هدف منه فعالية توقيع الإعلان، الإعلان الوطني لدعم السيادة والانتقال الديمقراطي، ونحن واقفين مع هذا الشعار بكل ما أوتينا من قوة.
الإعلان الوطني دعا للاصطفاف حول جبهة عريضة تضم كل القوى السياسية والمدنية والأهلية والشبابية الداعمة للانتقال الديمقراطي والسيادة الوطنية حسب تعبيرهم،
ونجري حوار وطني حقيقي يكون فيه احترام سيادة الوطن واحترام السيادة الوطنية وعدم التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي إلا في مسألة المشورة، في مسألة الترتيب، في مسألة الوساطة.
يدعو الإعلان لتهيئة المناخ المناسب للحوار وتعزيز التوافق لضمان نجاح الفترة الانتقالية ورد السلطة للشعب السوداني وإنهاء حالة الفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد وتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية.
هي خطوة بمثابة طوق النجاة للخروج من هذه المبادرات الأجنبية ذات الأجندة المعلومة والخفية.
وفيما يتعلق بآلية الحوار التي ترعاها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد، أكدت الأحزاب السياسية والكيانات المختلفة المشاركة في هذا الإعلان الوطني أكدت ترحيبها بالوساطة الدولية، ولكن وفق مبدأ السيادة الوطنية والحيادية تجاه كل المكونات السياسية.
الإعلان الوطني لدعم السيادة والانتقال الديمقراطي يأتي في ظل تدخلات أجنبية عبر مبادرات مباشرة وغير مباشرة، لذا يأتي تحت شعار حوار سوداني سوداني خالص.
وحول استقالة رئيس وزراء سريلانكا بعد صدمات عنيفة في العاصمة كولومبو والاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
منذ عدة أسابيع يتظاهر السريلانكيون متهمين الرئيس غوتابايا راجابكسا وشقيقه رئيس الوزراء ماهيندا راجابكسا بإدخال البلاد في أزمة اقتصادية والفشل في سداد الديون الخارجية البالغة 51 مليار دولار، ويطالبون باستقالتهما. التظاهرات التي تطورت إلى صدامات عنيفة ومواجهات بين المعارضة وأنصار الحكومة أسفرت عن استقالة رئيس الوزراء ماهيندا، والتي تعني أن الحكومة استقالت على الفور أيضاً. ماهيندا البالغ من العمر 76 عاما أرسل خطاب استقالته إلى شقيقه الأصغر الرئيس غوتابايا، مما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة. وتقول مصادر أن الرئيس طلب من شقيقه ماهيندا التنحي في محاولة لتخطي الأزمة في البلاد وتشكيل حكومة وحدة، لكن أكبر حزب معارض في البلاد قال أنه لن ينضم إلى أي حكومة يقودها أحد أفراد عشيرة راجابكسا. السلطات فرضت حظر تجول لأجل غير مسمى في العاصمة كولومبو، ونشرت قوات الجيش ترندلا اشتباكات بين أنصار الحكومة ومتظاهرين مطالبين باستقالة رئيس البلاد. وأعلنت النقابات أنها ستنظم احتجاجات يومية لإجبار الحكومة على التراجع عن حالة الطوارئ في البلاد. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه على أنصار الحكومة الذين اخترقوا خطوط الشرطة لتحطيم الخيام التي أقامها المتظاهرون المناهضون للحكومة. وأطلق أحد نواب البرلمان النار على عدد من المتظاهرين المعارضين، فقتل أحدهم، وعندما طوقه المتظاهرون أطلق النار على نفسه منتحرا. وتعاني الجزيرة البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة منذ أشهر من نقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية وانقطاع التيار الكهربائي. وتفاقمت هذه الأزمة غير المسبوقة التي نسبت لجائحة فيروس كورونا، والتي حرمت البلاد من العملة الأجنبية لقطاع السياحة بسبب سلسلة من القرارات السياسية السيئة في البلاد التي تشهد أسوأ تباطؤ اقتصادي على الإطلاق.
وأخيرا طلب الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي قيادة الجيش برفع الحماية عن الرئيس الحالي قيس سعيد، واصفا إياه بالمنقلب على الثورة. واعتبر المرزوقي المؤسسة العسكرية والأمنية في خدمة البلاد وليس تحت أمرة رئيس غير شرعي، متهما سعيد بسعيه لتهديم الدولة وخلق صراعات داخلية بين أبناء البلاد. كما دعا الشعب التونسي للنزول إلى الشوارع طيلة الشهرين المقبلين لتنظيم احتجاجات بهدف إسقاط الرئيس الحالي، مشيرا إلى تفكك الدولة وانهيار الاقتصادي في البلاد. في الختام هذا تذكير بالعناوين. قيد الثورة الإسلامية يؤكد أن العمال الإيرانيين أفشلوا خطط الأعداء لوقف الإنتاج في البلاد. إيران تجدد التزامها بالمسار الدبلوماسي وتؤكد أن التوصل لاتفاق مرهون بقرار من واشنطن. سيد نصر الله يعلن استنفار سلاح وقيادات المقاومة لمواجهة الأخطاء التي قد يرتكبها العدو. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حللتم علينا أهلا في هذه المحطة الجديدة التي سنتوقف عندها لنطل معا على نتاجات المزيد من شعراء أهل المودة في أهل بيت النبوة سلام الله عليهم. كونوا معنا.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
أيها الأطائب، القصائد والأشعار التي سنستعرضها في جولتنا لهذا الأسبوع من برنامج شعراء أهل المودة هي للشاعر محمد جواد بن عبد الكاظم بن محمود بن سعيد الغبان العبيدي، أديب وشاعر ومؤلف وصحفي. ولد في النجف الأشرف عام 1930 من أسرة لها بصمة واضحة في ميداني العلم والأدب، فنشأ في أجواء المجالس التي كان يعقدها كبار أدباء النجف، ونهل منذ صغره علوم اللغة والأدب وتلقى قواعدها من أسرته، فقد كان مجلس والده الشيخ عبد الكاظم وكذلك مجلس خاله الشاعر الكبير الشيخ محمد علي اليعقوبي من بين المجالس التي نشأ بها.
ويصف الغبان نفسه تلك الأجواء بالقول: لقد نشأت في بيئة علمية أدبية في النجف، وتمتاز المدينة فضلا عن وجود الحوزة العلمية فيها بوجود المجالس العلمية والأدبية والاجتماعية التي تكاد تكون موجودة في كل بيت، فالتجار كانت لهم مجالسهم، وكذلك العمال والكسبة وطلبة العلم وغيرهم. لقد كانت الثقافة سمة واضحة للمدينة وأهلها، كما أن وجود الحوزة العلمية فيها جعلها تتقدم تقدما واضحا في هذا المجال. ولقد فتحت عيني بالأساس على مجلسين، هما مجلس والدي الشيخ عبد الكاظم الغبان ومجلس خالي المرجع الديني الشيخ محمد علي اليعقوبي، وبدأت تربيتي في هذين المجلسين فضلا عن المجالس الأخرى التي كنت أرتادها في مدينة النجف، وكذلك الجمعيات الأدبية، وأبرزها جمعية الرابطة الأدبية التي تأسست عام 1932، وجمعية منتدى النشر التي تأسست عام 1935. ولقد زادتنا تلك المجالس والجمعيات ثقافة ووعيا منذ طفولتنا المبكرة، جنبا إلى جنب الكتب التي قرأناها في تلك المرحلة، ولهذا أسمي المجالس بالكتب الناطقة، فالمتابعون في ذلك الوقت لا يقرؤون الكتاب فقط بل يناقشونه في مجالسهم.
أعزائي الأفاضل، درس الغبان مقدمات العلوم في مدينته على يد أعلام الفقه والأدب، وتخرج من كلية منتدى النشر فيها ومن أساتذته الشيخ محمد رضا المظفر، ثم سافر إلى القاهرة وحصل على شهادة الدبلوم العليا فيها. عمل مدرسا للغة العربية للمرحلتين الثانوية والجامعية، نشر قصائده ومقالاته في الصحف والمجلات، ومنها مجلة الدليل التي نشر فيها أول قصيدة له، وساهم في تحرير مجلة البذرة، كما أصدر مجلة الفكر الأدبية الثقافية في بغداد. أقام في منزله ندوة أدبية أسبوعية كان روادها أعلام الأدباء والشعراء، وكانت له مشاركات في العديد من المهرجانات والمؤتمرات الأدبية، ويعد الغبان من مؤسسي اتحاد الأدباء والكتاب ونقابة الصحفيين العراقيين، وهو عضو في الرابطة الأدبية في النجف ورابطة الأدب الحديث في القاهرة. وقد حصل الغبان على جائزة مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري عن أفضل ديوان عام 1990، وجائزة الشعر من رابطة الأدب الحديث عام 1990 أيضا. له من الدواوين الشعرية من نفحات الإمامين والأمل ووهج الشوق والمتنبي بعد ألف عام وعلى مرفأ الجراح وإخوانيات ومطارحات شعرية ودموع القلب وفن الرباعيات الشعرية وما بعد الطوفان وقصائد المدن.
أيها الأكارم، كتب عن الشاعر محمد جواد الغبان الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء وزكي قنصل، كما ترجم له إيميل يعقوب، في معجم الشعراء منذ بدء عصر النهضة، وكامل سلمان الجبوري في معجم الأدباء. بعد رحلة أدبية ناهزت النصف قرن، توفي الغبان في بغداد سنة 2012، وقد استذكره أدباء العراق بكلمات الثناء. نذكر منها قول الكاتب والمؤرخ الدكتور إبراهيم العلاف بحقه: كان محمد جواد الغبان شاعرا معروفا وإنسانا رائعا، ومسيرته امتدت لأكثر من 50 سنة. وقال عنه الشاعر الفريد سمعان: كان رقيقا وأديبا، نادرا أن يكون مثله في ذلك الوقت. وقيمه الناقد باسم عبد الحميد حمودي بقوله: أحد المبرزين من الشعراء الذين واكبوا الحركة الثقافية منذ 40 القرن الماضي، ويعد فقدانه خسارة للوسط الثقافي.
نعم أعزائنا الكرام، كتب عنه الباحث رفعت عبد الرزاق محمد قائلة: الأخير في سلسلة الشعر الكلاسيكي العراقي، وبفقده خسيرة الثقافة والأدب ركنا من أركانها. وأشاد به الناقد فاضل ثامر معتبرا إياه من مؤسسي الحركة الشعرية المعاصرة في العراق، يقول: كان الفقيد الراحل واحدا من الأسماء الراسخة التي أسهمت في تأسيس الحركة الشعرية العراقية.
مستمعين الأعزاء، للشاعر محمد جواد الغبان قصيدة في مولد أمير المؤمنين عليه السلام يمدح فيها هذا الإمام، وقد صور عجزه عن وصف شخصيته وهو الذروة في المجد، متمنيا أن يؤتى قبسا من بيانه وبلاغته يمكنه من خلاله أن يوفي حقه من الوصف والتصوير، وهو النبراس المشع بنوره على ماضينا وحاضرنا، والمتجاوز لحدود النبوغ والعبقرية، والفذ الذي لم تلد مثله الأمهات بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فهن عواقر من أن يأتين بمثل هذا المولود، كما يؤكد الشاعر ذلك في قوله:
ماذا يصور من علاك الشاعر، ومداك يعجز عنه فكر قاصر؟ أولست ذروة كل مجد شامخ؟ قل لي فكيف إليك يرقى الخاطر؟ مولاي هبني من بيانك قبسة يبدى بها هذا الشعور الحاسر، أولست نبراسا بنور سنائه يزهو لنا ماض ويشرق حاضر؟ جاوزت حد العبقرية في العلا، فاحتار فيك نوابغ وعباقر، ولدتك أم المجد فذا ما له في الناس ند، فهي بعدك عاقر.
ثم يبدأ الشاعر بذكر مناقب أمير المؤمنين علي عليه السلام وفضائله التي لا تعد ولا تحصى، والتي بدأت بولادته في الكعبة المشرفة، ثم البطولات والملاحم التي سطرها طيلة إسلامه وجهاده بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث الغزوات والمعارك كانت تشهد له، بل إن ملائكة السماء شهدت له بشجاعته وبسالته، فهو القائد البطل الذي من حقنا أن نفخر به أمام الأمم والشعوب، كما يعلن الشاعر محمد جواد الغبان ذلك بقوله.
يا ليلة الميلاد تشرق بالسنا، فكأنها صبح أغر زاهر، وكأنها في الدهر عقد تزدهي في جيده وبمعصميه أساور. غنت بك الأجيال أروع نغمة، رقصت لها الدنيا وغنى السامر، والكعبة الغراء جللها السنا بشرا، ونورها الوليد الطاهر. أرجاؤها عبقت بنغم أريجه، للآن يتبعنا شذاه العاطر. شهدت لك الغزوات أنك فارس الحلبات، والليث الهزبر الخادر. للآن تشهد بدر أنك بدرها، وانجاب ليل الشرك وهو الداجر. فإذا تفاخرت الشعوب بقائد بطل، فإنا في علاك نفاخر.
مستمعين الكرام، حول شاعرية الشاعر العراقي المعاصر محمد جواد الغبان نقدم لكم الحوار التالي.
آلاف التحية والسلام لضيفنا الكريم الدكتور رحمن غرقان، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، ولكم سمعينا الأفاضل. دكتور، عندما نطالع قصائد الشاعر العراقي المعاصر محمد جواد الغبان، نلاحظ أنه قد جمع في أسلوبه الشعري بين جزالة الأسلوب وفخامة التعبير من جهة، وبين الوضوح في المعنى والصور. ما مدى نجاح الشاعر في هذا الجمع بنظركم؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللطيف الذي يلتفت إلى الشعر الملتزم ويعنى شاعر محمد جواد الغبان، ينتمي إلى جيل النصف الأول من القرن العشرين تقريبا، وهو شاعر في صياغة القصيدة ينهج سبيل القدماء، يعنى كثيرا أن يكون واضحا لذاكرة المتلقين، فألفاظه قريبة من الذاكرة وإيقاعاته مأنوسة مألوفة، ولذلك هو يكتب في الأوزان والقوافي الشائعة المتواضع عليها المألوفة في الشعر العربي والمأنوسة لدى الأسماع، وصوره بيانية يغلب عليها أسلوبان حسب رصدي لمجمل شعري، أسلوب التشبيه وأسلوب الاستعارة، ويأتي بالمرتبة الثالثة أسلوب الكناية. أما أسلوب المجاز المرسل فيذهب إلى المجازات الواضحة البسيطة بالعلاقات التي يدركها المتلقي العام قبل المتلقي النوعي المختص، وبناء القصيدة عند بناء موضوع ليس بناء قصة. يعني إذا ترى في قصيدة له يعارض فيها همزية المتنبي الشهيرة، أنا صخرة الوادي إذا ما زوحمت وإذا نطقت فإنني الجوزاء، يذهب إلى معارضة هذه القصيدة، ونهج المعارضة عنده أعني أنه يذهب إلى عيون الشعر العربي في نماذج معينة منها وينسج على منوالها، هذا أيضا سمة في شعره.
طيب.
ولذلك بناء القصيدة لم يلتفت إلى أشكال البناء الحديث عن البناء المسرحي أو بناء قصيدة القناع أو البناء القصصي أو حتى البناء الحكائي، لا، يذهب إلى البناء الموضوعي الذي تتتابع فيه الأفكار المنتمية إلى حقل من المعنى وينتقل إلى حقل من المعنى آخر وهكذا. يعني أحسب أن مرد هذا إلى عنايته بإيصال المعنى للمتلقي، كأنه يكتب لجمهور عام أولا ولجمهور المختصين ثانيا، والذي يكتب للجمهور العام يعنيه كما يقول القدماء أن يكون المعنى في ظاهر اللفظ، ولذلك تلحظ الألفاظ والمعاني قريبة من وعي المتلقي يحيط بها مباشرة. ذكرتم ثنائية جزالة اللفظ مع وضوح المعنى، طبعا حين يعنى بمعجنه واضحا ويعنى بأساليب صوره تقرب المعنى وتكثفه ولا تعمقه كثيرا، الاتجاه الوعظي في شعره واضح أيضا. يعني مصادر المعنى عنده نوعان أو اتجاهان مصادر إنتاج المعنى عنده، المصدر الأول هو المصدر الإسلامي ومرد هذا لثقافته، والمصدر الثاني هو الواقع الاجتماعي الحياتي المباشر ويقل عنده الجانب السياسي. محمد جواد الغبان في المشهد الشعر العراقي الآن، في المشهد الشعر العربي الآن، يعرفه المختصون لأنه لم يعنى بالتسويق لشعره، على لم يعنى بالجانب الإعلامي الذي يضمن لشعره الإعلان والإشاعة في ذاكرة الجمهور الجمعي، مع أنه يفضل الجمهور العام. وعنده شعراء كثيرون، يعني كأن القول الصالح عنده أمانة يقوله ولا يعنيه كثيرا أن يشيع بين الناس. هو يعني أشعر به إنسانا مثقفا واعيا، يعنيه أن يقول الكلمة التي يراها صالحة ينتفع منها الناس ويقف عند هذا الاتجاه، لذلك لم يؤثر عنه التفاته أو عنايته بالحضور المهرجانات بالمشاركة فيها على نحو فاعل كما نرى.
أحسنتم كثيرا، الشكر الجزيل لك دكتور رحمن غرزان أستاذ النقد والأدب والبلاغة من العراق، حسبكم الباري ورعا.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
شكرنا للزميلة سعدية الشيبي وضيفها الكريم. أعزائنا الكرام، وندعوكم إلى الاستماع لما تبقى من برنامج شعراء أهل المودة.
أيها الأكارم، قال شاعرنا محمد جواد الغبان من قصيدة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام وبيان فضائله ومناقبه والملاحم التي سطرها في يوم الطفوف والتي خلدت ذكره على مر الأجيال وحولته إلى رمز لرفض الظلم والطغيان وعدم الرضوخ لحكم الظالمين، حتى استحال نبراسا ساطعا يملأ الدنيا نورا وسناء، فهو الإمام الذي خلقه الله تعالى ممزوجا بلطفه وطهره ونقائه، وهو الكريم الأصل الطيب الأرومة، وكفاه فخرا أن أمه فاطمة عليها السلام وأباه حيدرة الكرار وجده المصطفى صلى الله عليه وآله، وأنه قد ترعرع ونشأ بين الأحضان الطاهرة لنبي الرحمة الذي علمه الإباء والأنفة ورفض الظلم والخضوع للجائرين. يقول الشاعر في هذا الصدد:
كتب الله لذكراك البقاء، فغدت تعلو وتزداد نماء، كلما مرت عليها حقب فهي ترقى في ذرى المجد ارتقاء. إنها نبراس حق وهدى، تملأ الآفاق نورا وسناء. يا إماما قد براه الله من لطفه كالغيث طهرا ونقاء، وتغذى دره من فاطم لبنا باركه الله غذاء، وبأحضان النبي المصطفى قد تربى فاكتسى منه البقاء، وتلقى من أبيه المرتضى شيما توليه حمدا وثناء. ولقد لقنه كيف الفتى يرتقي فوق ذرى المجد ارتقاء، كيف يأبى الذل في العيش فلم يتخذ يوما سوى العز رداء.
أجل أيها الأكارم، الإمام الحسين عليه السلام كما يصرح الشاعر الشهيد الذي سبق الشهداء فكان سيدهم، وهو الذي سارع إلى تلبية نداء ربه لمحاربة المنحرفين عن دينه والمحرفين لشريعة المصطفى صلى الله عليه وآله، فشهر سيفه عازما على نشر العدل ورفض كل العروض التي انهالت عليه في مقابل أن يمد يد المبايعة للظالمين، وارتضى أن يمضي شهيدا هو وأهل بيته وأصحابه الأوفياء، فقدموا ما قدموا من تضحيات في سبيل العقيدة حتى خلدهم التاريخ وكتب ملاحمهم بأسطر من نور، وغدوا رمزا للبطولة والثبات والصمود في العقيدة على مر العصور والدهور، كما يتجلى لنا ذلك في قول الشاعر:
يا شهيدا قد سما في مجده لذرى الخلد فبز الشهداء، يوم ناداك الهدى تنقذه من ذوي الغي فلبيت النداء، شاهرا للحرب سيفا صارما، ناشرا للعدل في الدنيا لواء. يوم ساموك بأن تعطي يدا صاغر النفس فأعلنت الإباء، كيف ينقاد ذليلا من يرى موته والعيش في الذل سواء. وحواليك تهاوت فتية سرعوا في حومة الحرب ظماء، عطشا ماتوا وحتى طفلهم لم يذق وهو يعاني الموت ماء، سجل التاريخ من أسمائهم أسطرا يزهو بها الدهر الزهاء، وإذا ما مر يوما ذكرهم ملأ العالم حزنا وبكاء.
مستمعينا محبي أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب نتاجات شعراء أهل المودة، تقبلوا منا كل الشكر والتقدير على جميل متابعتكم، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة عند المزيد.
أعزائنا الكرام، شكرا على طيب المتابعة والاستماع، ولكم منا أطيب المنى والتحايا، إلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى اللغات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد على خلقنا وإخراجنا من الظلمات إلى النور بأحب خلقه إليه وأكرمهم لديه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله، الناطقين بأحلى اللغات، وهي هذه اللغة التي لا تضاهيها غيرها في جمال أو كمال. وها نحن أولئي نحييكم بتحية أهل الجنان الواردة بلفظها، ونقدم لكم طاقة من رائق بلاغتها وفائق فصاحتها، وأنتم بألف خير. بيان حكيم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله يهودي عن وجه تسميته بمحمد وأحمد وأبي القاسم وبشير ونذير وداع، قال: أما محمد فإني محمود في الأرض، وأما أحمد فإني محمود في السماء، وأما أبو القاسم فإن الله عز وجل يقسم يوم القيامة قسمة النار، فمن كفر بي من الأولين والآخرين ففي النار، ويقسم قسمة الجنة، فمن آمن بي وأقر بنبوتي ففي الجنة، وأما الداعي فإني أدعو الناس إلى دين ربي عز وجل، وأما النذير فإني أنذر بالنار من عصاني، وأما البشير فإني أبشر بالجنة من أطاعني. بر الوالدين. قال الإمام محمد الباقر عليه السلام: إن العبد لا يكون بارا بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضي عنهما ديونهما ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا، وإنه ليكون عاقا لهما في حياتهما غير بار بهما، فإذا ماتا قضى عنهما دينهما واستغفر لهما فيكتبه الله عز وجل بارا. الحسن والأحسن. قال الإمام علي عليه السلام: ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء طلبا لما عند الله، وأحسن من تيه الفقراء على الأغنياء اتكالا على الله.
بركة الوضوء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أكثر من الطهور يزد الله في عمرك، وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل، فإنك إذا مت على الطهارة تكون شهيدا. الاستغناء عن الطب. قال الإمام علي لابنه الحسن المجتبى عليهما السلام: يا بني، ألا أعلمك 4 خصال تستغني بها عن الطب؟ فقال: بلى يا أمير المؤمنين. قال: لا تجلس على الطعام إلا وأنت جائع، ولا تقم عن الطعام إلا وأنت تشتهيه، وجود المضغ، وإذا نمت فاعرض نفسك على الخلاء، فإذا استعملت هذا استغنيت عن الطب. قال أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري رحمه الله: من قول علي بن أبي طالب عليه السلام: لا تكونن كمن يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي. بهذه الفرائد والفوائد انتهى أحلى اللغات، والسلام عليكم ورحمة الله.
كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي بظلام الدروب. كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب رحمتك تغرني.